بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستأنف ما بدأنا به في سلسلة سير العلماء في نشر الاعتقاد في هذا المجلس الثامن، نكمل في الاقتصاد في جهود أبي السبطين في نشر الاعتقاد لفضيلة الشيخ الدكتور محمد هشام طاهري، فليتفضل مشكورا.
زيادة عندك الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، لا سيما الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والآل أجمعين. وبعد، فنستكمل في جهود أبي السبطين علي رضي الله عنه في نشر الاعتقاد، ونتحدث في هذه المحاضرة وهي الأخيرة في بيان مواقفه التي تبين اجتهاده وتبين عظيم جهده وجهده في بيان مسائل الاعتقاد من حين ابتداء قصة التحكيم إلى وفاته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قد ذكرت في المحاضرة السابقة أنه رضي الله تعالى عنه أظهر أمرا عظيما وسنة أحياها في كيفية التعامل مع المخالف من أهل السنة، ثم إنه رحمه الله لما رضي بالتحكيم أصبح الناس الذين في عسكره أصبحوا ثلاثة أصناف. صنف منهم رأوا أنه رحمه الله اجتهد وأصاب الحق وهو الحق، وصنف منهم رأوا أن رضاه بالتحكيم غلط وخطأ فلم يرضوا بهذا، بل أظهروا له المناوأة وأظهروا له الخلاف وتبرأوا من فعله. والصنف الثالث قوم كانوا مذبذبين يسيرون إلى هؤلاء تارة وإلى هؤلاء تارة، والجند في كل زمان ومكان يحمل أشراف الناس ويحمل أوساط الناس ويحمل سقطة الناس كما هو معلوم. ولذلك هؤلاء الذين اختلفوا كان فيهم ومنهم الذين تأثروا بفكر عبد الله بن سبأ في وجوب الخروج على كل حاكم يخالف رأيه هذا الرجل الناظر في الأمر، ولذلك كانوا قد خرجوا على عثمان حتى قتلوه، وتربوا على هذه التربية، وهي أن من أخطأ فإنه يعلم، فإن أصر يقاتل ويكفر. فلما رأى علي رضي الله تعالى عنه هذا الحال أظهر لنا أمرا عظيما. نحن لن ننظر ما الذي حصل في قضية التحكيم، فإن في قضية التحكيم غلوا كبيرا وخرافات جسيمة من المزورين للتاريخ من الباطنية وغيرهم من سبابة الصحابة أو من الخوارج من المعتزلة ومن تأثر بفكرهم. ومع الأسف كما تعلمون أن المنهج العلمي في كتابة التأريخ هو أنه يكتب كل ما قد قيل، حال المؤرخين كحال أصحاب الجرائد، يسمعون أي شيء يضعونه في جرائدهم. فالمؤرخون إلا من رحم الله لا يكونون ناقدين، لا سيما من كان في القرون الفاضلة في القرن الثالث ممن جمع
فإنهم كانوا يظنون، وهذا من حسن ظنهم، أنهم إذا ذكروا الأسانيد فقد برئت ذممهم، وما كان يخطر ببالهم أنه ربما يأتي في الأزمنة المتأخرة من لا يعرف هذا الفن ويظن أن كل ما حواه كتابه هو حق، ما كان يخطر هذا ببالهم رحمهم الله تعالى. فعلي رضي الله عنه لما انتهت قضية التحكيم بأنه لا يكون هناك قتال، وأن علي رضي الله تعالى عنه يكون على ما تحت يده، وأن معاوية رضي الله تعالى عنه يكون على ما تحت يده، هذا هو الصواب الذي تم عليه التحكيم. أما ما سوى ذلك من القصص فإنها لا تثبت. ما يقال إن أبا موسى خلع وأن معاوية خدعه أو فعل كذا وكذا، هذا ليس بصحيح. عمرو بن العاص خدعه أو أنه كان مخادعا، فهذا كله من كلام الكتاب ومن كلام المندسين، ولا ينبغي النظر إلى مثل هذه الأقوال. وإلا لو أن الأمر كما يقال في مثل هذه الروايات المخترعة والمزيدة فيها والناقصة منها، لو كان الأمر كذلك فكيف يكون علي رضي الله عنه مدة 3 سنوات ينادى به على المنابر بأنه خليفة المسلمين، ومعاوية رضي الله عنه لا ينادى له بأنه خليفة المسلمين، وإنما يقال عنه إنه أمير الشام فقط. فقضية التحكيم لما انتهى جاء هؤلاء الذين تربوا على الثورات من الذين قتلوا عثمان، فلا يعجبهم وحدة كلمة المسلمين. ومع الأسف نجد بعض المؤرخين ممن يريدون تمجيد الخوارج يقولون إنهم خرجوا يريدون جمع كلمة المسلمين. أي جمع يريدون وهم الذين فرقوا الجمع؟ كما قال عثمان رضي الله عنه: والله لئن قتلتموني لا تجتمعون على إمام أبدا. فهؤلاء الذين تأثروا بالثورات جاءوا إلى علي رضي الله عنه فقالوا له كلاما شديدا يريدون منه نقض العهد الذي تم بينه وبين معاوية رضي الله عنه. وهنا يبين لنا المواقف العظيمة التي حتى كانت نتائجها الخلاف بين جنده، أن الحفاظ على العهد أعظم من وجود الفرقة. الحفاظ على العهد أعظم. جاء أناس إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقالوا له: كيف حكمت الرجال؟ إن الحكم إلا لله. فقال علي رضي الله عنه لهم: كلمة حق أريد بها باطل. فقال رجلان من الذين جاءوا إليه، قال لي علي رضي الله عنه: تب من خطيئتك واذهب بنا إليهم نقاتلهم حتى نلقى ربنا. إذن يريدون من علي رضي الله عنه أن ينقض العهد الذي بينه وبين معاوية، ويريدون منه أن يتوب وأن يظهر التوبة كأنه أذنب ذنبا كبيرا. بل في بعض الروايات أنهم قالوا له: لقد كفرت، فإن أظهرت لنا توبتك رجعنا معك. فقال لهم علي رضي الله عنه: خبت وخسرت، إن أنا كفرت بعد إسلامي وبعد صحبتي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا له، لا سيما رجلان ممن تكلم، قال له: تب من خطيئتك واذهب بنا إليهم، يعني إلى معاوية وأهل الشام، نقاتلهم حتى نلقى ربنا. فقال علي رضي الله عنه مظهرا مسألة أهمية الوفاء بالعقود والعهود، فقال لهم جميعا: قد كتبنا بيننا وبين القوم كتابا وعهودا، وقد قال الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. كان المفروض أنهم لما سمعوا آية استشهد بها أمير المؤمنين أن يذعنوا. فقال أحد الرجلين: أما والله يا علي لئن لم تدع تحكيم الرجال في كتاب الله لو قاتلنك أطلب بذلك رحمة الله ورضوانه. تأملوا معي أن هذا الفكر، هذه الجرثومة إذا دخلت في العقل كيف يصبح عقول الناس. فقال رضي الله عنه: تبا لك ما أشقاك، كأني بك قتيلا تسفى عليك الريح. فقال الرجل: وددت أن قد كان ذلك. يريد يموت بس بالموت، يظن إذا مات الجنة مفتوحة أمامه مثل ما يفعلون اليوم. فقال علي رضي الله عنه: لو كنت محقا كان في الموت تعزية لك عن الدنيا، ولكن الشيطان استهواكم. وجاءه ناس آخرون فقالوا لعلي رضي الله تعالى عنه: إن أردتنا أن نأتي وننضم إليك فأظهر لنا توبتك من التحكيم. فما كان منه رضي الله عنه إلا أن أخذ المصحف ووضعه أمامهم وقال: ليحكم بينكم كتاب الله. وأصبح يخاطب المصحف، فقالوا له بعض القوم: كيف تخاطب مصحفا؟ قال: إن هؤلاء القوم يزعمون أني حكمت الرجال، وهل يحكم بكتاب الله إلا الرجال؟ يعني حتى قضية ومن لم يحكم بما أنزل الله ما فهموها. لماذا؟ لأن الأمر كما قال علي رضي الله عنه: الشيطان استهواه. بأي شيء؟ بأن القضية أمر معروف نهي المنكر، قضية إظهار الخوف على الدين، الغيرة على الدين. بأي طريقة؟ ما ينتبهون لهذا الشيء. خرج هؤلاء من عند علي رضي الله تعالى عنه وإذا بهم يحرضون الناس تحريضا على علي رضي الله تعالى عنه. ثم ما لبثوا إلا أن كفروا علي رضي الله تعالى عنه، وكفروا معاوية، وكفروا عمرو بن العاص، لأن العهد لما تم والصلح لما تم أصبح خليفة المسلمين علي رضي الله عنه على ما في تحت، على ما تحت يده، ومعاوية على ما تحت يده في الشام، وعمرو بن العاص على ما تحت يده في مصر وما حولها. ولنتأمل هذه الرواية التي جاءت في قضية التحكيم. نتأمل هذه الرواية أن أحد زعمائهم لما انحازوا خطب خطبة بليغة زهدهم في الدنيا. اللي يسمع هذه الخطبة ورغبهم في الآخرة والجنة يقول: بس هذول ناس على اصطلاح أهل أخواننا في مصر بتوع ربنا. واللي يسمع الخطبة الزاهدة هذه التي تزهد في الدنيا وترغب في الآخرة يظن الظان أن هؤلاء لا يريدون الدنيا. هكذا استهوتهم الشياطين. وإذا بهم في خطبته وهو عبد الله بن وهب الراسبي، ويقال إنه هو ابن سبع، ويقال إنه هو ابن السوداء، حثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم قال لهم: فاخرجوا بنا من هذه القرية الظالم أهلها إلى جانب هذا السواد. إذن الآن نريد أن ننظر ونتأمل كيف نشأت الخوارج نشأة، وكيف ينشؤون في كل زمان ومكان حتى نحذر منهم. اتخذوا 6 خطوات، هذه الخطوات هي نفسها في كل زمان ومكان لا تتغير. الخطوة الأولى: التنفير من علي رضي الله عنه ومن معه من علماء الصحابة، ونصب علماء خاصين لهم لا يعرفون لا بعلم ولا بحل. الخطوة الأولى. حتى ابن عباس لما خرج إليهم قال لهم كلمة عجيبة: يا قوم، هل فيكم أحد من المهاجرين والأنصار وفقهاء المسلمين؟ ينظر بعضهم إلى بعض لا يجدون. فالتنفير الخطوة الأولى اتخذوها، ينفرون من علي رضي الله عنه ومن معه. الخطوة الثانية طلب التمايز، طلب التمايز بأمرين. الأمر الأول صاروا ما يصلون خلف علي رضي الله عنه، وانحازوا إلى ناحية في العسكر وصاروا يصلون بأنفسهم لأنفسهم. ثم زاد التمايز عندهم أن طلبوا أن يذهبوا إلى مكان معين يكونوا بعيدين بزعمهم عن معسكر الكفر، ويقصدون بمعسكر الكفر علي رضي الله عنه. الخطوة الثالثة أنهم أعلنوها صراحة أن عليا ومن معه كفار، فقام بعد أن تمايزوا في منطقة يقال لها حروراء إذا بهم بخطبائهم ووعاظهم يصرحون ويقولون كما قال عبد الله بن وهب الراسبي: إن الناس اليوم انقسموا إلى فسطاطين، خيمتين، ما في ثلاثة، ما في أبيض وأسود ورمادي، لا، أبيض وأسود بس، فسطاط إيمان لا نفاق فيه ويعنون أنفسهم، وفسطاط كفر لا إيمان فيه ويعنون عليا ومن عداه من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. الخطوة الرابعة أنهم أصبحوا بعد الانحياز وإظهار التكفير فيما بينهم أصبحوا يستعدون سريا، ومن علامات الاستعداد أنهم أمروا بينهم رجلا وعينوا خطيبا وعينوا إماما للصلاة وعينوا قاضيا فيما بينهم، فهذه دلالة على أنهم صاروا على استعداد لبدء المناوشات، وهي الخطوة الخامسة، بدأوا بالمناوشات. وهذه المناوشات أنهم صاروا يمتحنون كل من يمر عليهم، يمتحنون كل من يمر عليهم، يسألونه: ماذا تقول في عثمان وعلي؟ فإن أحسن فيهما الاعتقاد قتلوه، وإن قال فيهما بما يقوله هم تركوه أو طلبوا منه الانضمام إلى جيشهم. هكذا. الخطوة السادسة البدء بالقتال. إذن نستفيد من هذه الواقعة التي حصلت في جيش علي رضي الله عنه أن فكر الخوارج بدأت بفكرة تنفيرية ثم بانحياز عن المجتمع فعلي ثم بنشر التكفير فيما بينهم ثم الاستعداد السري ثم المناوشات والقتال، حتى أصبح بعد ذلك هم أصبحوا قوة لا يستهان به. علي رضي الله عنه نستفيد من تعامله أنهم لما صاروا ينفرون عنه صار ينفر منهم، فأصبح يعامل الكلمة بالكلمة والبيان بالبيان والسب بالتنقيص. ولما تمايزوا رأى أن التمايز الذي هم فيه رأى أنه شر، وإذا به رضي الله عنه يدعوهم بالمناظرة ويرسل لهم من يناظرهم، فناظره هو وناظره ابن عباس كما سيأتي ستأتي قصة المناظرة، ليرجعهم عن الانحياز عن التمايز. فلما بدأوا بالتكفير ماذا كان موقفه؟ موقف عظيم، وهو الواجب علينا اتباعه، أن الناس إذا بغوا علينا ألا نبغي، فإن البغي والعدوان والظلم محرم في ديننا مطلقا حتى لو كان مع الكفار، فكيف بأناس ينتسبون إلى الإسلام؟ فلما بغوا على علي رضي الله عنه فصاروا يكفرونه ويكفرون من معه، جاء إليه أناس وقالوا له: أكفار هؤلاء؟ فقال علي رضي الله عنه: من الكفر فروا. قال: منافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قال فمن هم؟ قال هم أناس استهوتهم الشياطين. وفي بعض الروايات أنه قال إخواننا بغوا علينا، ومن بغيهم تكفيرهم. وهذا يدلنا أيها الإخوة أن من يكفرنا تكفيره إيانا لا يسوغ لنا أن نكفرهم. فهذه القاعدة ليست قاعدة، القاعدة التعامل بالمثل ليست قاعدة سلفية ولا قاعدة أثرية، فضلا عن أن تكون قاعدة نبوية أو قاعدة ربانية. أما الاستدلال بعموم قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، فهذا استدلال في غير موضعها. وإلا فإن هذه الآية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ما عامل الكفار لا بالخيانة ولا بالغدر، أرجع إليهم أموالهم. فعلي رضي الله عنه بيّن أن تكفيرهم لا يسوغ لنا تكفيرهم. ثم لما رأى استعدادهم السري جاءوا إليه، وإذا به رضي الله عنه يستعد في مقابل ذلك من الاستعداد السري ويعد العدة لقتالهم، وعلم علم اليقين أن هؤلاء الخوارج هم الذين عناهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وردت الشيخ روح تكلم هناك، وردت في حق الخوارج أحاديث متواترة لفظا، وأما التواتر المعنوي فلا ينكره ولو من عنده أدنى مسكة في علم الحديث. فقط في صحيح مسلم ورد في الخوارج 10 أحاديث. من هذه الأحاديث حتى لا أطيل عليكم أذكر ما له علاقة بعلي رضي الله عنه. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم الأموال على الناس، وإذا بذي الخويصرة يأتي وهو رجل من بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله اعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. وفي رواية: أنا أمين من في السماء، أفلا تأمنونني، قد خبت وخسرت بضم التاء إن لم أعدل. فقال عمر: يا رسول الله دعني أو إئذن لي فأضرب عنقه فإنه منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. معنى هذا الكلام أنهم يقرؤون القرآن لكن ما يفهمونه، القرآن لا يصل إلى عقولهم، لا يفهمون من القرآن ما يفهمه العقلاء من المسلمين، وإنما يفهمون من القرآن ما لا يفهمه العقلاء. هذا أحد التفاسير في معنى لا يجاوز تراقيهم. وقيل المعنى أن هذه العبادات لا تقبل منهم. لماذا؟ لاستحلالهم دماء المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم لعمر والصحابة يسمعون وعلي يسمع: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله اللي هو الطرف المسنن للسهم فلا يوجد فيه شيء، ما يرى أثر الدم. يتعجب شلون هذا دخل في المرمى، دخل في الصيد وليس فيه أثر رمي من سرعة الرمي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فما يوجد فيه شيء، حتى الطرف الريش السهم اللي في الأخير المفروض يبقى فيه شيء من الدم لا يرى فيه شيء. وهذا كما يقول العلماء كناية عن أنهم لا يعرفون من الدين شيء إلا الصلاة الكاثرة المتكاثرة والصوم وقراءة القرآن الظاهر، بس هذا نصيبهم، هذا نصيبهم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء، يقول آيتهم، الآن علي بن أبي طالب يسمع هذا الكلام، آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة، تدردر ويخرجون على حين فرقة من الناس. هذه رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به حتى نظرت إليه على نعت النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعته. هذه رواية البخاري. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصة الخوارج، وعلي رضي الله عنه لما رأى استعدادهم للقتال ما قاتلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الآيات في الأحاديث العامة وفي كتاب ربنا جل وعلا في العمومات أن المسلم لا يقتل إلا إذا كان قد سفك دما حراما، ولذلك علي رضي الله عنه ما قتلهم إلا بعدما قتلوا عبد الله بن خباب. جاء في بعض الروايات، وهي رواية صحيحة ذكرها ابن كثير وغيره، قصة عجيبة، أن هؤلاء لما انحازوا إلى النهروان إلى منطقة يقال لها حروراء، مر عليهم رجل من النصارى من أهل الذمة، فقال بعضهم لبعض: دعوه فإنه رجل من أهل الذمة. ورأوا خنزيرا فقالوا: لا تقتلوه، لعله خنزير لرجل من أهل الذمة. وهم على ذلك إذا بهم يمرون على بستان، فقال بعضهم لبعض: لا تأكلوا منه، فلعله لرجل من أهل الذمة يهودي أو نصراني. فانظروا يا رعاكم الله كيف حال هؤلاء، كيف لبس عليهم إبليس حتى يرون أن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله أعظم من الكافر الأصلي المعاهد عندهم. ثم يمر عبد الله بن خباب بن الأرت، والصحيح أنه صحابي وابن صحابي، ومعه زوجته ومعه غلامه، وإذا بهم يأخذونه وزوجته حامل، ويسألونه: ما تقولون في أبي بكر وعمر؟ فأثنى عليهما خيرا، فقالوا له: ما تقول في هذا الرجل عثمان وعلي؟ فأثنى عليهما خيرا، فقالوا له: إنك قد كفرت، تتبرأ منهما أو نقتلك؟ فقال: والله لا أتبرأ من رجلين شهد لهما النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فما كان منهم إلا أن قتلوا. ثم بقروا بطن زوجته وأخرجوا وليدها، ثم قتلوها وقتلوا عبده. الراوي الذي يأخذ القصة يقول: لما رأيت ذلك علمت أنهم على ضلالة فتركته. شيء عجيب وغريب. جاء في حديث سويد بن غفلة قال: قال علي رضي الله عنه: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أقول فيه أو عليه ما لم يقل، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة أو خدعة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية. يقولون من خير قول البرية فسر بتفسيرين: التفسير الأول أنهم يستشهدون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصواب، والقول الثاني أنهم يقولون من خير قول البرية أنهم ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنفسهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. هذه رواية مسلم. إذن أيها الإخوة، علي رضي الله عنه يبين للناس أن الحرب خدعة، لكن قتاله مع الخوارج إنما هو عن علم ونص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لقيتم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله عز وجل. تأملوا معي. وجاء في حديث أبي سعيد وأنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي اختلاف وفرقة. قال في أمتي، فدل على أنهم كلهم مسلمون. سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل. قوم يحسنون القيل، نريد الإسلام، نريد الخلافة، نريد الحكم، نريد توحيد المسلمين، نريد عزة المسلمين، أين الفعال؟ الفعال كلها ضد ذلك، الفعال كلها قتل للمسلمين، استئساد للكافرين على المسلمين، إيجاد أسباب وإيجاد طرق ومداخل للكافرين على المسلمين. كل أقوالهم تنظر إليها وإذا هي مفخمة عظيمة، فعالهم كلها شنيعة. تجد أنهم يريدون بناء الخلافة على جماجم المسلمين، على دماء المسلمين، يهتكون الأموال والأعراض باسم الإسلام، ويكفرون من خالفهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لا يرجعون حتى يرتد على فوقه. هذا الحديث استدل به ابن سيرين رحمه الله على أن من شرب الفكر الخارجي لا يتوب. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرجعون حتى يرتد على فوقه. هل السهم بعد انطلاقه يرجع؟ ما يرجع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عنهم. ولذلك يقول أيوب بن أبي تميم السختياني، يقول: أتيت ابن سيرين، أو قال: أتيت محمدا، فقلت له: أما شعرت فلانا قد رجع عن رأيه، يعني رأي الخوارج؟ فقال: يا أيوب لا تفرح، فإن آخر الحديث أشد عليهم من أوله. قال: فنظرت فيه وإذا بالرجل قد رجع إلى ما كان عليه وازداد. ولذلك يا الإخوة، الناس الذين يقولون بقول الخوارج هم على صنفين: صنف منهم جهال أهل عواطف، هؤلاء يرجى فيهم الرجوع إذا علموا، وصنف منهم شربوا هذا الفكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تتجارى بهم الأهواء كما تجارى الكلب بصاحبه، ما له دواء، ما له دواء. يقول صلى الله عليه وسلم عنهم: طوبى، هذا حديث أبي سعيد وأنس، قال: طوبى لمن قتلهم وقتلوه يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء. وكان في زمن علي يدعون إلى كتاب الله وإلى الرجوع إلى زمن أبي بكر وعمر، انتبهوا، ويقولون: أبو بكر وعمر، عثمان وعلي ما نريد، نريد أبو بكر وعمر. مثل ما اليوم تسمعون بعضهم يقول: قال الله، قال الرسول، قال ابن تيمية، قال ابن عبد الوهاب، ووالله إن كتاب الله وسنة رسوله والأئمة من أهل السنة كابن تيمية وابن عبد الوهاب وغيرهم براء منهم ومن أفكارهم وأقوالهم وفعالهم. هذا يدركه من يعرف الكتاب والسنة، ويعرف إلى أي شيء يدعو الكتاب والسنة، ويعرف إلى أي شيء يدعو علماء الأمة. يقول صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية، رواية أبي داود، يقول: يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم. قالوا: يا رسول الله، ما سيماهم؟ قال: التحليق. كيف سيماهم التحليق؟ قال العلماء: هذه الرواية جاءت على وجهين، في رواية التسبيد وفي رواية التحليق، وفسر التسبيد بمعنى التحليق، وفسر التسبيد بمعنى ترك الشعر. قال العلماء: هذا فيه دلالة أنهم يتعبدون بشيء لم يشرعه الله ورسوله، ويريدون من وراء ذلك التمايز والتعارف، فيتعرفون فيما بينهم بحلق الرأس فهذه علامتهم، أو يتعارفون فيما بينهم بترك الشعر فهذه علامتهم. فهم إن حلقوا حلقوا تعبدا وتعارفا، وإن تركوا تركوا تعبدا وتعارفا، وفي كلا الحالتين كانوا على بدعة. وجاء عن أبي كثير مولى الأنصار قال: كنت مع سيدي علي بن أبي طالب، هذا مولى من موالي علي رضي الله عنه، قال: كنت مع سيدي علي بن أبي طالب حيث قتل أهل النهروان، فكأن الناس وجدوا في أنفسهم من قتلهم، فقال علي: يا أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حدثنا بأقوام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يرجعون فيه أبدا حتى يرجع السهم على فوقه، وإن آية ذلك أن فيهم رجلا أسود مخدج اليد، إحدى يديه كثدي المرأة، لها حلمة كحلمة ثدي المرأة، حوله سبع هلبات، فالتمسوا فإني أراه فيهم، فالتمسوه فوجدوه إلى شفير النهر تحت القتلى، فأخرجوه، فكبر علي فقال: الله أكبر، صدق الله ورسوله، وإنه لمتقلد قوسا له عربية، فأخذها بيده فجعل يطعن بها في مخدجته وهو يقول: صدق الله ورسوله. وكبر الناس حين رأوا واستبشروا، وذهب عنهم ما كانوا يجدون. رواه الإمام أحمد في مسنده. الذي نستفيد من هذه الروايات أن علي رضي الله عنه أولا فرح بقتله للخوارج، وحزن فيما حصل في صفين وفي فيما حصل في الجمل وصفين. ثانيا أنه رضي الله عنه ما استشهد بشيء في معركة الجمل ولا في صفين بآية ولا بحديث. وأما في معركة النهروان وفي معركة حروراء فكان يستشهد بأحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا علي رضي الله عنه قبل القتال أعطاهم ثلاثة أشياء، وينبغي لولاة أمر المسلمين أن ينتبهوا، فإن لهم في سيرة علي القدوة. والعجب كل العجب، والله إني لأعجب وأزداد عجبا، ولا أجد له مخرجا ولا أعرف له أي سبب إلا نقول إنها الاجتماع على المصالح. كيف لأناس يزعمون حب علي رضي الله عنه وحب آل علي رضي الله عنه أنهم يتآلفون ويحبون أناسا يكفرون علي رضي الله عنه، كما هو مشاهد الآن وكما كان في قديم الزمان؟ هذا والله العجب. إن تعجب فاعجب من هذه الحال التي نعيشها في هذا الزمان، أناس يزعمون حب علي رضي الله عنه ثم يوالون ويحبون ويجتمعون ويتكاتفون مع أناس يكفرون علي رضي الله عنه. كيف ذلك؟ لما ذلك؟ أين محبة علي؟ ونحن إذ نحب علي رضي الله عنه ونبغض من يبغض علي رضي الله عنه، وإذا بهؤلاء الذين يزعمون حب علي يتكلمون فينا بما نحن براء منه، فأي حب هذا؟ أي حب هذا؟ علي رضي الله عنه أعطى الخوارج ثلاثة أشياء لما أظهروا النفرة عنه. قال لهم: لا نمنعكم مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ما الذي نستفيده من هذه الجملة العظيمة؟ نستفيد من هذه الجملة العظيمة أن بيوت الله عز وجل لا يمنع منها أحد، إذا كان يريد أن يأتي ليذكر اسم الله. أما إذا كان يريد أن يأتي ويلقي خطبة رنانة أو محاضرة يفرق المسلمين أو ينشر فكرة، فكما قال أبو الوفاء بن عقيل وغيره يمنع ولا خلاف فيه. إنما علي رضي الله عنه قيد، قال: لا نمنعكم مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، هذا هو القيد. والثاني قال ولا نمنعكم فيئا ما كانت أيديكم مع أيدينا. إذن دل على أن أهل البدع وين ظهروا البدعة، لكن ما داموا مع الجماعة فإن لهم في الفيء نصيبة، فإن أظهروا خلاف الجماعة لم يكن لهم من بيت مال المسلمين نصيب. الثالثة قال ولا نقاتلكم حتى تقاتلوا، فهذه سنة علوية راشدية من الخليفة الراشدي علي رضي الله عنه أن أهل البدع لا يجوز قتالهم على بدعتهم ما لم يقاتلونه، وإنما يعلمون ويرشدون وينصحون، أما إذا قاتلونا فحينئذ الذي بدأ بالقتال معتد ظالم، والظالم يجب قتاله ومنعه من القتل. أيضا مما نستفيده من علي رضي الله عنه في مواقفه في قتاله مع الخوارج وجوب إعلام وبيان الحق لهم، لا سيما إذا كان معهم من هو متأثر بفكرهم، وربما إذا بين له أنه يرجع. فقد جاء في كتب التاريخ والسير بأسانيد جياد أنه أرسل علي رضي الله عنه ابن عباس للخوارج، وهذه القصة معروفة جدا. وإذا بابن عباس رضي الله عنه لما ذهب إليهم إذا به ينصحهم ويرشدهم ويوجههم، وليس هذا مجال البيان، وإن شاء الله إذا كان في العمر وقت سأذكره في جهود ابن عباس، حتى رجع منهم خلق. وليس هذا وجه الشاهد، وجه الشاهد أن علي رضي الله عنه أرسل ابن عباس، وهذا هو الواجب على الولاة والحكام أن يرسلوا ناسا يبينون لمن تأثر بهذا الفكر حتى يرجعوا إلى الحق. كذلك جاء أن علي رضي الله نفسه قام إليهم وإذا به يبين لهم ضلالهم، جاء هذا في رواية صحيحة. هذه الرواية أيها الإخوة ينبغي علينا أن نرجع إليها. يقول رضي الله تعالى عنه في هذه القصة العجيبة أن علي رضي الله عنه قال لهم بعد مناظرة ابن عباس لهم وتأثر بعض الناس، لم يرجع بعض الناس، لذلك خرج عليهم علي رضي الله تعالى عنه وإذا به يحادثهم ويبين لهم، فرجع منهم 2000 أيضا. فلما كلمهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وكان كلامه طويلا معهم، وإذا بهم جميعا إلا نذر يسير أظهروا الوفاق، فدخلوا مع علي الكوفة بعدما نظرهم وبين لهم، ثم إذا بهم ليلا يتسربون وينحازون. حتى ذكر ابن كثير أن الرجل يصبح فلا يجد ابنه، يصبح ولا يجد أخاه، يصبح ولا يجد أباه، يصبح ولا يجد امرأته، أين ذهب؟ وإذا بهم ذهبوا إلى حروراء واجتمعوا بهم. لذلك نستمع إلى نصيحة علي رضي الله تعالى عنه لما صعد المنبر أثنى على الله فخطب، فذكرهم مباينتهم الناس وأمرهم الذي فارقوا فيه، فعابهم وعاب أمرهم، فلما نزل المنبر تنادوا من نواحي المسجد لا حكم إلا لله. فقال علي رضي الله عنه حكم الله أنتظر فيكم، ثم قال بيده هكذا يسكتهم بالإشارة، يعني أسكتوا وهو على المنبر، حتى أتى رجل منهم واضعا إصبعيه في أذنيه، علي بن أبي طالب يخطب الجمعة، وهو يقول لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فقال علي رضي الله عنه فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وإذا بهم يصرخون من نواحي المسجد لا حكم إلا لله. فقال علي رضي الله أتدرون ما يقولون هؤلاء؟ قالوا ما يقولون يا أمير المؤمنين؟ قال إنهم يقولون لا يصلح للناس أمير، أما وإن الناس لا يصلحهم إلا أمير برا كان أو فاجرا. فقالوا يا أمير المؤمنين هذا البر قد عرفناه، فما بال الفاجر؟ قال: به تأمنون السبل وتقيمون الحدود ويأمن بعضكم على بعض، أو كما قال رضي الله عنه. فهذا علي رضي الله عنه بين لهم، ومع ذلك ما رجعوا إلا أنهم غلاتهم ازدادوا عتوا وازدادوا سفاهة لما رأوا حلمه رضي الله تعالى عنه. عن عبيد الله بن عياض ابن عمرو القاري قال: جاء عبد الله بن شداد وكان مع علي رضي الله عنه في قتاله للنهروان، فدخل على عائشة رضي الله عنها قال: ونحن عندها جلوس مرجعه من العراق ليالي قتل علي، فقالت له: يا عبد الله بن شداد، هل أنت صادقي عما أسألك عنه؟ تحدثني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي؟ قال: وما لي لا أصدقك. قالت: فحدثني عن قصتهم. قال: فإن عليا لما كاتب معاوية وحكم الحكمان خرج عليه 8,000 من قراء الناس. المصيبة إيش؟ في المتدينين. ترى الفكر الخوارج ما ينتشر عند الناس، الفكر الخوارج إنما ينتشر عند من عنده دين ظاهري اللي هو قراء. معنى القراء يعني إيش؟ اللي قرأوا القرآن بس، لكن ما عندهم فقه ولا جلسوا للعلم. يقول: فخرج عليه 8,000 من قراء الناس، فنزلوا بأرض يقال لها حروراء من جانب الكوفة، وإنهم عتبوا عليه فقالوا: انسلخت من قميص ألبسكه الله تعالى، واسم سماك الله تعالى به، ثم انطلقت فحكمت في دين الله، فلا حكم إلا لله تعالى. يعني عتبوه وعابوا عليه 3 أشياء: كيف تقبل نزع الخلافة، وكيف تمحو اسمك من الخلافة، وكيف تحكم الرجال. فقال علي رضي الله، قال: فلما أن بلغ علي ما عتبوا عليه وفارقوه عليه، فأمر مؤذنا فأذن لا يدخل على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه إلا رجل قد حمل القرآن. تأملوا معي أنه أراد أن ينصحهم نصيحة خاصة، فنادى المؤذن أن لا يدخل على أمير المؤمنين إلا رجل قد حمل القرآن، يعني حفظ القرآن. كلهم 8,000 كلهم إيش؟ حفاظ القرآن. فلما أن امتلأت الدار من قراء الناس دعا بمصحف إمام عظيم فوضعه بين يديه هكذا، فجعل يصكه بيده هكذا ويقول: أيها المصحف حدث الناس. فناداه الناس فقالوا: يا أمير المؤمنين، ما تسأل عنه؟ إنما هو مداد في ورق ونحن نتكلم بما روينا منه، فماذا تريد؟ قال: أصحابكم هؤلاء الذين خرجوا بيني وبينهم كتاب الله، يقول الله تعالى في كتابه: في امرأة ورجل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم دما وحرمة من امرأة ورجل، ونقموا علي أن كاتبت معاوية كتب علي بن أبي طالب، وقد جاء يعني كتب إلى معاوية كتب علي بن أبي طالب. ليش كتبت كذا؟ ليش ما كتبت خليفة المسلمين؟ قال: ونقموا علي أن كاتبت معاوية كتبت علي بن أبي طالب، وقد جاءنا سهيل بن عمرو ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية حين صالحه قومه قريشا، فكتب رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل: لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال: كيف نكتب؟ فقال: اكتب باسمك اللهم. فقال رسول الله: فاكتب محمد رسول الله. فقال: لو أعلم أنك رسول الله لم أخالفك. فكتب: هذا ما صالح محمد بن عبد الله قريشا. هل الآن بمجرد محو رسول الله معناته ما صار رسول الله؟ أقول لكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سفهاء وأحلام. يقول الله تعالى في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وعندما أيقن الخوارج أن علي رضي الله عنه قد أجابهم عن أقوالهم، ما كان لهم إلا أن شوشوا عليه ثم انحازوا. إذن أيها الإخوة، يجب علينا أن ندرك أن علي رضي الله عنه لما حكم لما أرسل أبا موسى في قضية التحكيم طلبوا منه الامتناع في بداية الأمر، وكان هو رضي الله عنه في بداية الأمر لا يرغب في هذا، وهم الذين أرغموه، ومع ذلك وقع الذي وقع. فقرر الخوارج الانفصال عن علي رضي الله تعالى عنه حتى بدأوا القتال فقاتلهم علي رضي الله تعالى عنه. نسمع بعض خطب الخوارج حتى ندرك كيف يفكر هؤلاء القوم. تأملوا معي، يقول في بعض روايات ذكرها ابن كثير وغيره، قال: قام سنان بن حمزة الأسدي وكان منهم فقال: يا قوم، إن الرأي ما رأيتم وإن الحق ما ذكرتم، فولوا أمركم رجلا منكم بعد ما انحازوا، فإنه لا بد لكم من عماد وسنان ومن راية تحفون بها وترجعون إليها. فبعثوا إلى زيد بن حصن الطائي وكان من رؤوسهم، فعرضوا عليه الإمارة فأبى، ثم عرضوها على حرقوص بن زهير فأبى، وعرضوها على حمزة بن سنان فأبى، وعرضوها على شريح ابن أبي أوفى العبسي فأبى، وعرضوها على عبد الله بن وهب الراسبي فقبلها، وقال: أما والله لا أقبلها رغبة في الدنيا ولا أدعها فرقا من الموت. واجتمعوا أيضا في بيت زيد بن حصن الطائي، فخطبهم وحثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وصار يتلو عليهم آيات من القرآن، منها: يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل، يعني علي بن أبي طالب متبع الهوى. ويقرأ قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. نفس الخوارج اليوم يستشهدون بنفس الآيات اللي استشهد بها أسلافهم. ثم قال: فأشهد على أهل دعوتنا من أهل قبلتنا أنهم قد اتبعوا الهوى، ما بقي إلا حنا بس جماعتنا. هذا كلام يقول: أشهد على أهل دعوتنا من أهل قبلتنا. من اللي بقي الآن؟ أنهم أهل الأوى. بقي أحد من أهل القبلة؟ ما بقي أحد. يقول: ونبذوا حكم الكتاب وجاروا في القول والأعمال، وأن جهادهم حق على المؤمنين. فبكى رجل منهم يقال له عبد الله بن سخبر السلمي، ثم حرض أولئك على الخروج على الناس، وقال في كلامه: اضربوا وجوههم وجباههم بالسيوف حتى يطاع الرحمن الرحيم، فإن أنتم ظفرتم وأطيع الله كما أردتم أثابكم ثواب المطيعين له العاملين بأمره، وإن قتلتم فأي شيء أفضل من المصير إلى رضوان الله وجنته. خلاص، باب مفتاح الجنة بجيوبهم. يلا الملتقى الجنة، يقول لك ياخذ يركب سيارة مفجرة، يقول: ترى إن شاء الله نلتقي هناك ويأشر لك بعد. ويعلق ابن كثير على فساد عقيدتهم هذا ماذا يقول؟ يقول: وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال ابن آدم، فسبحان من نوع خلقه كما أراد، وسبق في قدره العظيم ما أراد جل في علاه. قال بعض السلف في هؤلاء الخوارج المذكورون في قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، قال عبد الله بن أبي أوفى: ما أراهم إلا هؤلاء الأزارقة. فهؤلاء الخوارج هم الضلال الأشقياء في الأقوال والأفعال، اجتمع رأيهم على الخروج فخرجوا وبدأوا يقاتلون علي رضي الله تعالى عنه. على كل حال، لا أريد أن أطيل عليكم، بحمد الله ومنته وفضله أن علي رضي الله تعالى عنه لما خرج إليهم وبدأ بالقتال معهم لم يقتل ممن مع علي رضي الله عنه إلا القلة من الناس. وأما الخوارج فالصحيح أن كتب التاريخ كما يقول المسعودي أن الناس زادوا في الأعداد بحسب الأهواء، فالخوارج زادوا في العدد عشان يبينوا للناس أن علي شلون قتل 80,000 20,000 8,000 إنسان، والمحبين لعلي المغالين فيه زادوا العدد ليبينوا شجاعته وقوته. والصواب أن العدد لا يصل إلى هذا العدد المذكور في كتب التاريخ، فإنهم لما انحازوا كان 8,000، رجع منهم 4,000 بمناظرة ابن عباس، ثم رجع منهم 2,000، فلم يبقى منهم إلا 2,000. الصحيح أن هؤلاء الألفين منهم لم يبقى منهم إلا 200 شخص يقاتلون علي رضي الله عنه فقط، فقتلوا جميعا إلا 4، وهؤلاء 4 انحازوا إلى البلدان ونشروا فكر الخروج. هؤلاء 4 هم الذين يعني نشروا فكر الخوارج في الأمة، وأصبحت بعد ذلك مع الأسف الشديد فكرا متبعا. نسأل الله جل وعلا أن يستأشف شأنهم وأمرهم وأن يجعل أمرهم إلى خبال، وهو كذلك بإذن الله تبارك وتعالى. علي رضي الله تعالى عنه في بداية المعركة، وهذا أيضا نستفيده منه رضي الله عنه، بيّن للناس أمرا عظيما، وهو أن في قتل الخوارج ثوابا، وذلك ليس من عند نفسه، وإنما من النصوص الواردة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لكن كون هؤلاء بغوا عليه وخرجوا عليه لم يجعله يحيد عن الحق، وإذا به رضي الله عنه يأمر بألا يجهز على من يهرب، هذه أمور مهمة. فهو رضي الله تعالى عنه أمر بألا يجهز على من يريد الهروب منه، وألا يقتل أسيرهم، وألا يسلب أموالهم إلا السلاح. فهذه أمور اتبهها علي رضي الله تعالى عنه، لم يسب نساءهم ولا أولادهم ولا ذراريهم، وهذا فيه دلالة أن علي رضي الله تعالى عنه فرق بينهم فلم يعاملهم معاملة الكافرين المرتدين. ولذلك أيها الإخوة يجب علينا أن نستنى بسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هنا أمر مهم جدا، قد يقول قائل إن علي رضي الله عنه كيف قتل هؤلاء جميعهم وهم كما في الروايات بالآلاف، وعلى الصحيح أنهم بالمئات، قتل جميعهم، فكيف لم يستطع أن يخمد فكر الخوارج؟ فكر الخوارج أيها الإخوة بالنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن وأده. يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر: كلما خرج منهم قرن قطع. قال ابن عمر: حتى عد رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال. إذن ليس العيب راجعا إلى علي رضي الله عنه حشاه رضي الله تعالى عنه، فهو لم يقصر في البيان ولا في المناظرة ولا في الإيضاح ولا في دعوتهم، ولكن هذا فكر انتشر. هؤلاء 4 الذين فروا في البلدان اجتمع منهم أناس، وحينئذ تعاهدوا على قتل 3 أمر الناس إليهم، لأن الناس خلاص سكنوا. علي رضي الله عنه خليفة المسلمين، ومعاوية أمير المؤمنين في الشام، وعمر بن العاص أمير في مصر وما وراءه. فاجتمع هؤلاء الخوارج قالوا: كيف يكون الخلفاء 3 الأمراء 3؟ نحن نريد أن نوحد الحكم، مثل ما اليوم يزعمون يقولون نريد خلافة واحدة. كيف توحدون الحكم على جماجم المسلمين؟ نقتل هؤلاء 3، فإذا قتلنا هؤلاء 3 استطعنا أن نجمع الناس. سبحان الله، أين العقول؟ طيب تقتل علي وتقتل معاوية وتقتل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه غدرا، وما يدريك أن الناس يجتمعون على رجل، لماذا لا تزداد الفرقة فرقة؟ لا يفكرون هذا التفكير. فاتفق أمر 3 منهم، كل واحد منهم أراد أن ينتدب نفسه لرجل، وإذا بعبد الرحمن بن ملجم، وتأملوا معي، عبد الرحمن بن ملجم هذا كان قارئا يقرئ الناس القرآن في مصر في خلافة علي رضي الله، في خلافة عمر رضي الله عنه، حتى استهواه ابن سبأ وجعله يخرج على عثمان رضي الله عنه، ثم صار في جيش علي مغمورا، ثم إذا به يظهر يريد الثأر لإخوانه بزعمه، فإذا به يسمم خنجره يريد قتل علي رضي الله عنه. خرج هؤلاء 3، كل واحد منهم كمن لواحد من هؤلاء 3، فابن ملجم كمن لعلي رضي الله عنه، والآخر كمن لمعاوية، والآخر كمن لعمر بن العاص. أما الرجل الذي كمن لعمر بن العاص فإن عمرو بن العاص في صبيحة ذلك اليوم من شهر رمضان، وكان كلهم اتفقوا أن ذلك يكون في ليلة كذا من رمضان، كلهم اتفقوا على هذا أنه يجتمعون في ليلة كذا من رمضان وفي صبيحتها، وهم هؤلاء الصحابة يخرجون إلى الصلاة في ظلمة الليل، كل واحد منهم يقتل صاحبه. عمرو بن العاص رضي الله عنه اشتكى في تلك الليلة ولم يستطع من المرض أن يخرج للصلاة، فأمر خارجة بن زيد وكان من خيار الناس، أمر خارجة أن يخرج ويصلي بالناس، فلما تقدم ليصلي بالناس ومن الظلام لم يبق سبيل فطعنه فمات. فلما أصبح وإذا به قتل خارجة، فقال الرجل الخارجي: أردت عمرا وأراد الله خارجة، وصار مثلا مشهورا بين الناس. وأما الذي طعن معاوية رضي الله عنه فإنه لما طعنه طعنه في جهة من اليسار لم وجاء الحرس وأخذوه ولم يستطع أن يقضي على معاوية، ثم إنه تطبب فشفاه الله تبارك وتعالى. أما ابن ملجم فإنه قد سمم خنجره فطعن علي رضي الله عنه طعنات عدة، حتى إنه رضي الله تعالى عنه يعني سقط من الضرب الشديد على قرنه، طعنه على قرنه في رأسه ومن خلفه عدة طعنات، كما قال علي رضي الله عنه وكان يقول بين الناس: والله لا أموت حتى يخضب هذا من هذا، يعني الدم يسيل حتى يخضب على نحري. وجاء في الرواية أن هذا الرجل الخبيث الخارجي الضال أنه لما قتل علي رضي الله عنه قال علي رضي الله تعالى عنه بعد أن مسكه، قال الآن علي حي الآن، قال له: يا علي أتريد أن تحكم في كتاب الله أصحابك؟ إن الحكم إلا لله. وظل يردد هذا الوقح قول الله جل وعلا: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. الآن هو ممسوك ويردد هذه الآية، يقول: أنا بايع نفسي لله. ومن هنا جاءت فكرة الشراء الذين يبيعون نفسهم لله، يقول: أنا بايع نفسي لله، أنا بقتل نفسي لله، أنا بفجر نفسي لله. هذا الفكر جاء منها هنا. فإذا بهم نسأل الله السلامة والعافية يرددون آيات في غير مواضعها. فلما قتل علي رضي الله عنه وطعن علي رضي الله عنه وأتي به على فراش الموت كان يردد لا إله إلا الله، وظل يرددها مرات كثيرة حتى لقي الله جل وعلا ولسانه غض طري بكلمة التوحيد. وابن ملجم هذا أخذ، فماذا قال علي رضي الله عنه؟ نستفيد حتى في أحلك الظروف من علي رضي الله عنه. قال رضي الله عنه: احبسوه ثلاثا وأطعموه وأسقوه، فإن أعش أرى فيه رأيي. شوف، يأمر بالإحسان إلى قاتله، هذا والله الدين، هذا والله التدين. قال: فإن أعش أرى فيه رأيي، وإن مت فاقتلوه ولا تمثلوا به قصاص. فعلي رضي الله عنه طبعا مات بسبب الضربة وبسبب السم. فبعد ذلك قام عبد الله بن جعفر فقام في ابن ملجم حد الحرابة. ما هو حد الحرابة؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. فقام عبد الله ابن جعفر ومعه الحسين فقطعوا يده ثم رجله، ثم إذا به يضجر ويقول: لا تقطعوا لساني فإني أريد أن أذكر الله به. قاتلهم الله، شيء عجيب سبحان الله العظيم. نسأل الله جل وعلا أن يسلمنا من هذا الفكر، والله فكر عظيم. فمات علي رضي الله عنه في ليلة 17 خلت من رمضان سنة 40 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لما بلغ، قالت عائشة رضي الله عنها: لما بلغها موت واستشهاد علي رضي الله عنه لتصنع العرب ما شاءت فليس لها أحد ينهاها. ونقل جرير عن مغيرة أنه قال: لما جاء نعي علي بن أبي طالب إلى معاوية رضي الله عنه وهو نائم عند زوجته فاخته بنت قرطه في يوم صائف، جلس وهو يقول: انا لله وانا اليه راجعون، وجعل يبكي. فقالت له: ويحك. فقال: انما ابكي لما فقد الناس من حلمه وعلمه وفضله وسوابقه وخيره. هكذا توفي اخر الخلفاء الراشدين المهديين، ثم بايع الناس للحسن ابن علي رضي الله عنه، الذي قال عنه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، وإن الله عز وجل يصلح بين فئتين من الناس، فما كان من علي رضي الله عنه فما كان من الحسن إلا بعد أشهر تنازل، بعد 6 أشهر تنازل للخلافة لمعاوية رضي الله عنه. وها هنا أريد أن أذكر كل إنسان يزعم حب علي وحب معاوية إلى نقطة واحدة: إن كان حبك صادقا فاتق الله عز وجل وتأمل كيف يرضى علي رضي الله عنه أن يبقى خليفة على ما في يده ويترك لمعاوية ما في يده، كيف يرضى بهذا الصلح؟ اتق الله عز وجل، إن كان حبك صادقا كيف يتنازل الحسن لرجل هو عندك عياذا بالله ليس بمسلم؟ كيف يتنازل الحسن وهو سيد من سادات الشباب أهل الجنة، كيف يتنازل لرجل عندك هو ظالم زعمت أو فاسق زعمت؟ تالله هذا لا يكون أبدا، والله نجزم ونعلم علم اليقين أنه ما تنازل إلا لرجل يعلم علم اليقين أن في تنازله له صلاح للمسلمين وللعباد والبلاد. أسأل الله جل وعلا أن يلحقنا بالخلفاء الراشدين والصحابة المهديين والآل أجمعين، والحمد لله رب العالمين.